تغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه قراءة من كتاب الموطأ، تتلوها قراءة من كتاب النسائي، نسأل الله ينفع بها. ابدأ القراءة.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع كما في كتاب الموطأ. قال: كتاب العين، باب الغسل من ماء من الحمى ومن الحمى. قال رحمه الله: عن هشام بن عروة
من الحمى،
عن فاطمة بنت المنذر
من
الحمى، عن هشام بن عروة أبي بكر رضي الله عنها كانت إذا غسلت بالمرأة وقد حمت
أن تسمعني
تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها
وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبردها بالماء.
نعم، هذا الحديث أو هذا الباب، باب الغسل بالماء من الحمى، هذا باب هذا الباب معقود، هذا الباب معقود في الموطأ يدخل في الأصل في الطب. وقد تبين لنا في باب تعالج المريض جواز مشروعية العلاج. نعم، معي؟ معي يا أخواني؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا.
ايش القصة؟
لا بس كان انقطع عندي الخط.
ليه؟
الآن من الأخوان حيرد؟
ما في سؤال.
شوف مرافعين أياديهم.
ينبهوك إن انقطع.
نعم.
باب الغسل بالماء من الحمى. قد تقدم في الباب الذي قبله باب تعالج المريض، وبينا أن علاج المريض منه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح ومنه ما هو واجب. فيكون مستحب، فيكون مستحب إذا كان نبويا، إذا كان طبا نبويا لاعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وأنه حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: إن كان الشفاء في شيء في ثلاثة، شربة عسل وشربة محجم وكي بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وقال: الكمأة من المن وماء وشفاء العين. وقال: حبة السوداء شفاء من كل داء. وقال: عليكم بهذا العود الهندي ففيه سبعة أشفية، ونحو ذلك. فمن تعاطى هذا كله تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على ذلك وينتفع جدا، لأن الطب الإلهي معصوم إذا أرشد إلى أرشد الرجل إلى إيش؟ إلى مقاديره على الوجه الصحيح، الحبة السوداء ونحوها، فإنه معصوم من حي قيوم، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو مقدم على طب البشر. هذا مستحب، مباح إذا كان من طب البشر مما لا حرمة فيه، كتعاطي الأسبرين لتخفيف الآلام، والأنتيبيوتيك اللي يسمونه المضاد الحيوي لمقاومة الالتهاب، لا يتعلق به فيشرك، وإنما يعتقد أنه سبب والمسبب هو الله، فهذا الدواء وعلى الله الشفاء سبحانه. محرم إذا تعاطى الدواء محرم، مثل قتل الضفدع ليتداوى بها، فإنه قد نهي عن قتل الضفدع وللدواء وغيره، فلا يحل قتلها للتداوي، وكلما حرم قتله حرم أكله، فلا يحل التداوي بالخمر فإنها داء وليست بدواء، وإن الله لم يجعل شفاء أمة محمد فيما حرم عليها سبحانه وتعالى، لم يجعل شفاء أمة محمد فيما حرم عليها. ومن التداوي المستحب ما عقده الإمام مالك في هذا الباب، باب الغسل بالماء من الحمى، فيستحب حينئذ تصديقا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل عند الشخص حمى، والحمى هي ارتفاع أو زيادة في حرارة المريض نتيجة علة ألمت به تجعل الحرارة ترتفع، ولعل سبب ذلك أن مقاومة البدن اللي هي الخلايا البيضاء تهاجم الميكروب أو تهاجم الفيروس، تهاجم الالتهاب، فيعطى المريض مؤشر أن فيك مرض، أن فيك مرض ليتداوى منه، وحينئذ يتفطن المريض إلى حاجته للدواء بهذا ارتفاع الحرارة. فهذه فائدة مصيبة الحمى، أنها تنبه على المرض، وأنها تدعو إلى الخمول والبقاء في الفراش، وهذا ما يتعلق بالتداوي، فيبحث المريض عن دواء للحمى، لكن في الآخرة تكفر الذنوب، في الآخرة تكفر الذنوب. وما يدل على ذلك؟ الحديث الذي خرجه الشيخان أو خرجه ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم الشاعب وهي ترفرف، نعم، أو تزفزف، فقال: مالك يا أم السائب ترفرفين أو قال تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الحمى فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديث. فالمسلم حينئذ ألا يسب الحمى، بل يعالجها بإنزال أو بخفضها إلى حرارة الجسم المعتادة، وذلك بما جاء في هذا الحديث الذي خرجه مالك في موطئه عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر، وإسناد هذا الحديث صحيح، كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها. ليش؟ لتدخل الماء في داخل بدنها. نعم، وقالت: إن رسول الله كان يأمرنا أن نبردها بالماء. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. نعم، وهذا في أن الحمى من فور أو من سطوع جهنم في داخل البدن، كما أن شدة الحر في الجو من فيح جهنم، فقال: أخر الصلاة، فأمر حينئذ من آثار جهنم هذه بتأخير الظهر في الجو إذا اشتد الحر بالإبراد، وأمر بالإبراد البدن إذا جاءه من فيحها بأن رفعت حرارة البدن أو زادت الحرارة. ولكن قولها: كان يأمرنا أن نبردها بالماء، هل معنى ذلك الشرب؟ لأنه يحتمل أن المعنى الشرب، أما المعنى الاغتسال، قال أبو داود السيستاني: إذا احتمل معنى الحديث فإنه ينظر إلى عمل السلف، فهذه المرأة تأخذ كانة الماء تصبه ولم تعطيها فتسقيها، وكذلك رواه الشيخان عن أسماء بنت بكر بلفظ، عن فاطمة عن أسماء جاء بلفظ آخر أن كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول: إن رسول الله قال أبردوها بالماء، فيدل ذلك على استحباب العمل بذلك إذا ابتغى الرجل العمل بهذا بالسنة، إذا أراد أن يعمل بالسنة فإنه يبردها. بالماء. فإذا استحباب ذلك لمن اعتقد تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يستفيد. فالوجه الذي تصنعه أو يصنع به المريض، لأنه هذا يرجع إلى التجربة، للنبي يدل على الدواء، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن كان الشباب بشيء في ثلاثة، شربة عسل وكية بنار وشربة محجم، ويقول: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت. نعم، ولكن لا يدل على المقادير فتترك، كما قال عليكم بالعود الهندي، ما دل على المقادير في شبعة أسفية، لكي ينظر في التجارب ويحتدي الناس بحسب التوفيق لذلك ويتفاضل بالطب. والله بكل شيء عليم، وهو العليم الحكيم. فالتجربة تدل في هذا الباب على أن المريض ارتفعت حرارته لا يكتفى برشة واحدة عليه، بل يستمر صب الماء إن استطاع 5-7 دقائق إلى أن تنزل حرارة المريض. إن ارتفاع الحرارة خطير على المريض، فإنه إذا بقي الحرارة 40-41 أو نحو ذلك، فإنه قد يحصل له داء في عقله، في مخه، وقد تعطل بعض الأعضاء. وفي هذا الحال جهاز المناعة يبدأ يضعف، من علامة ضعف جهاز المناعة ارتفاع الحرارة، وأنه في عراك، يعني من علامة تقصد أنه بدأ في المعارك التي قد تكون متكافئة أو الجراثيم تغلب. متى يستعيد نشاطه؟ إن خفضت الحرارة، حرارة الجسم خفضتها بالماء وأبقيت المريض من طفل ونحو ذلك تحت الماء نحو 5 دقائق، ترش عليه بالماء المعتدل، حينئذ تنزل حرارة، يبدأ جهاز المناعة يشتغل يعمل. فهي تنزل الحرارة وفي نفس الوقت تدعو للعلاج الماء. قال: بردوها بالماء. البرد لا يكون وقتي بالماء، بل كل ما ارتفعت حرارة يبردها بالماء إلى أن يعمل، اللي هو إلى أن يكتشف الدكتور أو الطبيب الداء ما هو مصدر لرفع الحرارة، أو أن جهاز المناعة يقضي عليه. هذه فائدة ارتفاع الحرارة. طيب، حديث الآخر بعده.
نعم، قال رحمه الله: عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله
هشام بن عروة هو بن الزبير بن عوام الأسدي، وثقة فقيه ربما دلس، أبوه وثقة فقيه مشهور. نعم، أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
نعم، هذا الحديث مرسل هنا، وصله البخاري في كتاب بدء الخلق، ومسلم في كتاب السلام: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. فذا هذا الحديث صحيح. فالحمى من فيح جهنم، أي من سطوع الحر وفورها، سطوع حرها وفورها. نعم، فجرت العادة حينئذ أن يشفى من حمى بإمرار الماء عليه فتنخفض الحرارة، لذا قالت شؤوها بالماء. نعم، الحمى كما مر بالحديث يعني تطفأ بالماء بتمرير الماء على البدن، لكن أيضا اكتشف في العصر الحديث أن كثرة شرب الماء أيضا قد تساعد في خفض الحرارة. كثرة شرب الماء قد تساعد في خفض الحرارة، يعني تساعد في العلاج. طيب، وعلى المسلم إذا أراد يطفئها بالماء يطفئ مكيفات البيت كلها إذا ورد سخن، ويمرر الماء عليه لمدة 10 دقائق، ويقيس بالترمتر، لا يخلي ورده تبحث 40، ولا يكسل فيؤجل فيتوفى ورده، كما جاءني لما كنت أعمل مسؤولا أو يعني مديرا بقسم الرقية الشرعية بالقوات الجوية، جاءني أحد العسكر مريض نفسيا يشتكي أنه ارتفع حرارة ولده، وكان عندهم جهل بهذا الحديث لم يعملوا به، وكسل أن يوديه للطوارئ حتى، فقال بكرة، ولا زال ارتفع حرارة حتى توفي في فراش الولد. لا ينبغي الكسل في باب ارتفاع الحرارة، ينبغي أن يتصرف الوالدان إما بالماء أو يذهبونه للطوارئ، ما يخلوا الحرارة ترتفع. هذا يدل على إيش؟ على أن الحمى فعلا أمر واقعي، ولدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الحمى، نعم، فأمر بها أن تنقل إلى يثرب حمى المدينة. والآن يحصل في المدينة حمى، لكن نقل الحمى المعروف حمى يثرب الذي ذكرها المشركون، نقلت للجحفة، وكان الناس يمرضون، حتى أن أبو بكر أو بلال مرضوا لما جاء المدينة، كان في صحيح البخاري وغيره. النبي حينئذ قال اللهم حبب إلي المدينة، وهم بعض الناس أن ينتقلوا بشدة المرض، فاللهم حبب إلي المدينة، فحبب الله لهم المدينة للأمة كلها، كل من يمر المدينة أن يحبها سبحان الله، ويجد لها ميزة عن كل بلدان الأرض. وأمر بنقل حماه الخاصة إلى الجحفة، ليست حملة تأتي في كورونا أو تأتي من فرنزا، تأتي بالمدينة الطوارئ، تشوف كمرضى كثير فهي من برد، لكن المقصود الحمى المعروفة، حمى يثرب، حمى يثرب. نعم، الحديث بعده.
قال رحمه الله عن مالك أن مالك قال عن نافع عن ابن عمر،
نافع ثقة ثبت ابن عمر معروف،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء.
نعم، سبحان الله، الحمى قال من فيح جهنم، وقد تقدم ذلك فأطفئوها بالماء، إذن هذا يستحب، إذن هذا من الزيادة في الأجر أن تعتقد هذا وتعمل به، أن تطفئ لطفلك حرارته بالماء، بخلاف ما يفعل بعض الجهل من النساء لا يعترفون بهذا، يحطوا له وش سوون، يحطوا له كمادات، هذا يفعل شيء لكن بسيط بالنسبة للغسل، غسل المريض، ينبغي أن يغسل المريض، يغتسل المريض 5 دقائق 10 دقائق لتنزل حرارته، هذا يهدئ قليلا لكن ليس المطلوب. بعض النساء جاهلات إذا قلنا اغسلوها بالماء يقول يزكم الولد، طيب ادفعوا المكيفات، دخل الطوارئ، طيب ادفعوها بالماء، حتى بالطوارئ نأخذ الأولاد الصغار فيغسلوها بالماء، اهتدى الطب النبوي قبلهم لهذا، فنراهم يغسل الولد لمدة 5 دقائق يرش عليه ويرش عليه تنزل حرارته، سبحان الله. فالمسلم حينئذ يثق في الطب النبوي أكثر من الطب البشري، لا سبق هذا الطب. نعم،
قال رحمه الله باب عيادة المريض والطيرة. قال مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه، أو نحو هذا.
نعم. طيب، هذا الحديث إسناده ضعيف لأنه بلاغ. نعم، لأنه بلاغ، بلغه عن جابر. طيب، لكن جاء في صحيح مسلم عن ثوبان قال: لم يزل في خرفة من خرف الجنة، يعني ما عاد مريضا، فإذا قعد عنده قرت فيه الرحمة، ومن آثاره الثواب الجزيل، و نحو ذلك. لأن الرحمة، لا، الرحمة صفة من صفات الله، لكن لها آثار. انظر إلى آثار رحمة الله. طيب، فحينئذ هذا يدل على فضل زيارة المريض، هذا يدل على فضل زيارة المريض، وأن من عاد مريضا كما في صحيح مسلم لم يزل في خرفة من خرف الجنة. في ما خرف الجنة؟ قال جناه. فكان التأويل أنه كما ذكر النووي يؤول ذلك تلك الزيارة إلى دخول الجنة، فكأنه إيش حينئذ، فكأنه جنى ثوابا التقطه والتقطه بحسنات كثيرة إذا عاد المريض، كما يفعل من جنى ثمار النخل ونحو ذلك، يحرز من الثواب ما يحرز الجاني للنخل من ثمره. آخر حديث
قال مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج
القرشي ثقة،
عن ابن عطية،
عن ابن عطية نعم،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هام ولا صفر ولا يحل الممرض على المصح.
نعم، هذا إسناد. نعم.
وليحلل المصح حيث شاء. فقالوا: يا رسول الله، وما ذاك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أذن.
نعم، هذا الحديث إسناده هنا ضعيف. نعم، و فيه من الفقه، وقد جاء في رواية أخرى خرجها البخاري وغيره معروف، جاء في صحيح البخاري قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا عدوى ولا هامة ولا طيرة. وذكر أنه أيضا لا سفر في رواية أخرى. فنفى النبي أن يكون هناك عدوى، مع قوله لا يورد ممرض مصح على ممرض. نعم، ممرض على مصح، الجمع بينهم، وقوله فر من الجن فرك أسد، أن العدوى لا تخلق المرض بنفسها وإنما بإذن ربها. نعم، وقوله ولا صفر كم شامون بهذا الشهر. فكانوا يتشامون بهذا الشهر، لذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم بهذا الشهر، والتطير والهامة طائر كانت العرب تتشهب منها وتزعم أن روح القتيل تصير هامة وتقول اسقوني، فإذا أخذ بثأره أخذ بثأره طارت، وكانوا يعتقدون العظام الميت أو روحه تنقلب هامة تطير، فنفى النبي ذلك كله. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا صفر، كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها الصفر تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه وأنها تعدي، فأبطل الإسلام ذلك. وقيل أراد به النسيج الذي كان يفعلونه في الجاهلية وتأخير محرم إلى صفر ويجعلونها صفرا وهو الشهر الحرام، وقيل أنه التشاؤم بصفر ولا طيرة وهو التشاؤم، والتشاؤم منه ما هو شرك في حديث آخر ولا طيرة، ومنه ما هو أكبر ومنه ما هو شرك أصغر. فإذا اعتقد تشاؤم من شيء يعتقد أنه يخلق الضرر بنفسه فهذا شرك أكبر، وما دون ذلك فيعتقد ما ليس بسبب أنه سبب شرك أصغر كما تقدم. فمن يتشاءم من الرقم 13 يعتقد أنه يسبب له يعني مرض أو شيء أنه شرك أصغر، فيعتقد أنه يستقل فهذا شرك أكبر في الربوبية. وبقية الحديث حينئذ لا يصح، لكن له شاهد، لا يحل ممرض على مصح، وهو أصل لما نفعله اليوم من إجراءات الاحترازية، أنه قد يكون المريض مريض الكورونا فإذا حللت عليه يصيبك، فحينئذ ماذا تصنع؟ الإجراء الاحترازي، تبعد وتضع كمامة كما هو معلوم. طيب، وبهذا ينتهي درس اليوم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما تعلمنا وتفقهنا، وإن شاء الله نقرأ شيء مما تيسر من كتاب النسائي. نعم، نقرأ مما تيسر من كتاب النسائي.
طيب،
وصلنا إلى الكتاب.